الذين قاموا بالأعمال المطلوبة منهم
ووصوا الأعمال أنه لا يجوز للمستأجر أن يظلمهم إذا كان أقوى منهم أو كان له جاه أو كان له وهم ضعفة ما يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، خصوصا العمال المستخدمين اليوم، فإن الظلم فاشن معهم والعياذ بالله، فإن هؤلاء الذين يستخدمونهم يستضعفونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم وضعفهم فلا يعطونهم أجورهم، إما لا يعطونهم أجورهم أصلا وإما أن يماطلوا بهم، وهم فقراء مساكين يمكن وراهم عوائل محتاجة وهم جاءوا من أجل الحاجة، حدثهم الحاجة وجاءوا وتغربوا عن بلادهم لطلب لقمة العيش، يجي ظالم يتسلط عليهم ويسخرهم في الأعمال ويظلمهم، فهذا من أعظم الظلم والعياذ بالله، وهذا يوجب نزول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة، يجب التنبه لذلك والتحذير من هذا الظلم، ودل على أن الأجير يستحق أجره إذا وفى العمل، فإذا لم يوفى العمل فإنه لا يستحق أجره، إذا لم يوفى العمل ونقص فيه فإنه لا يستحق الأجرة كاملة، بل يستحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل، وإن لم يؤدي شيئا من العمل فليس له شيء من الأجرة، ليس له شيء من الأجرة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول استوفى منه العمل، بل على أنه إذا لم يستوفي فهنا إن كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا أجرة، وإن كان حصل بعضه فإنه يدفع من الأجرة بقدر ما تم من العمل ويحصل الباقي، المسألة مسألة عدل أي مسألة تسلط وجود. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إلا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري.
هذا الحديث في قصة، وهي أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا على حي من أحياء العرب استضافوهم فلم يضيفوهم، عادة العرب وهم جاهلية وهم كفار إنهم يقومون بالضيافة، إنهم يقومون بالضيافة، وهذا من خصال العرب الطيبة، الضيافة عند العرب مشهورة وأقرها الإسلام حتى عليها الإسلام، هي من الخصال الطيبة التي أقرها الإسلام وأمر بها إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض، وليس هو تبرعا، ليس هو من باب التبرع،
لأن هذا بيت مسكين ولا رحمة، إذا كان في قرية أو في بلد ما فيه مطاعم ولا فيه شيء فهذا مسكين يجب أن يغير، أما إذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا تجد الغياه، إنما تجد الغياه ويكون في القرى وفي البلاد التي ليس فيها مطاعم، أما إذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن لا معه فلوس ولا معه شيء هذا يسمى ابن السبيل، هذا يسمى ابن السبيل وله حق من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يحصله إلى بلده، له حق في الزكاة، هذا من كمال هذا الإسلام العظيم، وأنه دين الرحمة ودين الخير، الضيف يكرم وابن السبيل يجاج ويعطى ما يحصله إلى بلده، هذا الدين دين التراحم، دين التعاطف، دين الخير البشرية. فأبى هؤلاء يغيروا هؤلاء النهر من الصحابة، وقاله بذلك عادات العرب الكريمة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم، فلزغ كبيرهم لغسل الخير، وحين إذ احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة وجاءوا إليهم قالوا لهم هل معكم غاسل؟ لأن من عادتهم أن الذين يغسل. قالوا نعم نحن نغسل، ولكن أنتم عليكم أن تضيقون، فلا نرقي إلا بجهد يعني الأجر. فأعطوهم قطيعا من الغنم، فرقوا لهم قطيعا من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي فقال تعالى مالك من عقاب شبه الله الحال في هذه الرسلة من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل. فأخذ الغنم، لكن فقال الواعي وتعجبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتصرف في هذا القتل، لا تتصرف به، قال حتى يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا قطيع معهم من الذين ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وقتهم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له القصة، فقال إلا حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اصبروا واضربوني معكم بسهم من أجل أن تطمئن نفوسهم ويزيد ما عندهم من الإسلام. فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الإجارة ليدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، على الرقية، وعلى تعليم القرآن الكريم. يجوز أخذ الرقية على يجوز أخذ الأجرة على الرقية، هذا نفس الحديث. ويجوز أيضا أخذه على تعليم القرآن، لأن قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعم الرقية ويعم تعليم. فيه دليل على جواز الأجرة على هاتين المسألتين، على الرقية وعلى تعليم القرآن. هذه مسألة اختلافية من العلماء، من أجاز ذلك في هذا الحديث، ومنهم من منع لأن قراءة القرآن فرض وعبادة، والعبادات لا يصل عليها شيء من قمع الدنيا. العبادات أو قاعدة في العبادات أنها لا يصل عليها شيء من قمع الدنيا. ولأن رجلا من أهل الصفة وهم جماعة من الكفراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن في المدينة، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد يسموا أهل الصفة، يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه ويتعبدون ويسترون في النهار، يتعبدون في الليل، يقومون الليل. أولئهم أهل الصفة رضي الله عنهم، مثل ما يقولون الآن السكن الداخلي، السكن الداخلي. الرسول جعل لهم سكنا يستغلون فيه، تأتيهم الصدقات من الصحابة ويستغلونهم في النهار. أحد واحد منهم علم القرآن، علم سورة من القرآن وأخذ عليها دراهم، ثم توفي يريد هذه الدراهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيات من النار، ياتم بثوابها في النار. فدل هذا على تحريم اخذ الاجره على تعليم القران، بينما هذا الحديث يدل على جواز اخذ الاجره على تعليم القران. وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولين، القول الأول أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية، لأن تلاوة القرآن للرقية أو التعليم عبادة، العبادات لا يؤخذ عليها أجور مثل الأذان ومثل الإمامة ومثل يؤاجر عليها إجارة، لكن يؤخذ عليها قدر من بيت الله، لأنه هو الأجرة الإعانة من بيت الله. أما أن تشارط الناس تقول أنا بأذن لكم الإقامة أشعر بالبيت الإعانة المشاركة، لكن إن ولي الأمر يمشي للمؤذنين هذا طيب، أو للقضاة أو للمدرسين العمل قريب، لأنهم لا يمكن يتفرغوا لهذا العمل إلا بشيء يعينهم عليه، فيجوز لنا نفقات عندهم حوائج، ولي الأمر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل، فلا لا سبيل. إنما الممنوع استشراف الناس بإظهار طريقة أخرى بفعله، ما أعمل لكم، لا نفس الأولاد الذي يوجد منكم. فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء أنه خلاص، بينما الفريق الثاني يرون أن هذا جائز، أخذ رقية أخذ أجرة على الرقية وأخذ أجرة على تعليم القرآن. في هذا الحديث وبدليل القصه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبه، فطلب ابي القاضي ان يزوجه اياها، فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياتي ببعض فلم يجد شيئا، قال له انطلق ولو خاتم بالحديث اذهب ولم يجد شيئا، أحاد جليل نوري ولم حصل من الحديث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا معك من القرآن يقرأ كذا وكذا وكذا، فقال لو جاء القرآن قال أنا، لكن ليس معه الدنيا شيء، وقال إن خلفتها أو أن تحدثها إلى معك من القرآن، يعني على أن يعلمها الصوره التي يحفظها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القران فدرسها، والصلاه منزله الذكر، فسمى الله مدرك ما فيهن وزورهن تقام مدرك، دل على الجواز بعد تعليم القران مدرك، وهذا هو التحقيق ان شاء الله.
قبل أن يكون عرفوا قبل أن يكون عرفوا قبل العمل، لأن الغالب أن يكون العمل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه أجره للمبادرة، للمبادرة فوق ما يتفرد العمل أو يفعل العمل، إذ لا يؤخذ أن يكون عرفوا
فماذا يعني الماضي الطويل عين المسألة مسألة كما يقول في العرب جف العرق وراحة السنين ومعة الشكل وهو مستعدي خطير هذا من أعظم الظلم أعطي الأجيرة أجره قبل أن يجف العرق عين الذي حس ومبادر وهذا الدين العظيم الكامل الذي أنقذ العمال وأنقذ المستاجين من الظلمة ومن المتكبرين ومن أصحاب الجبروت على الناس ينفق منهم هؤلاء وأعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم عكسي دليل على كما سبق على مشروعية الإدارة في الإسلام وفيه دليل على تحريم المماطلة لأجرة الأجير أنه يجد المبادرة في قصة الثلاثة الذين انطلقت عليهم السفرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يخرجهم من هذه الكربة واحد منهم ذكر أنه استأجر أجيرا وذهب الأجير ولم يأخذ أجرته فلماها هذا الرجل وحضر عليه حتى كانت واجبا من العلم لماها حتى علمت صارت سمع الواجب من العلم فلما جاء الرجل يجب من العلم فقال سبها للمغيام كلها قال يا عبد الله استحيناه ولا تتحولي قال إني لا أشكر بك سبها فهي لك فأخذها الرجل ولم يترك منها شيء فدل هذا على أن الوفاء بأداء الأجرة أنه من أفضل الأعمال ما أنه حق واجب لكن إذا كيف حق واجب صار هذا فضيلة وعملا جميلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى نعم من شروط صحة الهجرة أن تكون الهجرة معلومة لأن يضيق أجر الهجرة فإن لم تكن معلومة فالعقل الهجرة هو صحيح للجهالة لكن يروح عمل الهجرة لا ما يروح تذكر الهجرة لازم يعطى كثير أجرة مثل
أكثر من 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 أكثر
على ثلاث قسم. الأول ما جاء الشرع لا بموافقته، وهذا الشرع لما بالإجماع. القسم الثالث ما لم يجد الشرع الخلاف منها بموافقته، هذا محل الخلاف مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. لكن ما يظلم طرف الإسلام جاء من المسجد رمى الإجامة وإقار المسافات المسافات وإقار حق الجاي الأولى حق الجاي لن يكون قتل لأن حق الجاي عند الفرق يعطى للعامل مقابل عملي
ويجب أن يكون
هذا الظالم خمس أمثال العام من كل منهم ظالم، فيجمع أول من الأمر ينجحها هذا الظالم يجعلها في مشروع عام، مثل ما جاء في بعض الزوائد لا يجوز الإعطائية، لكن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء المواهب. قال رحمه الله: باب إحياء المواهب. المواهب هي الأرض التي ليس عليها اختصاص ولا ملك معكوس، الأرض المباركة التي ليس عليها الاختصاص ولا الوراثة، سواء كانت الوراثة للأفراد أو للجماعات أو للناس، هذه ليست وراثة. يعني أما وراثة ولا يجوز لأحد أن يؤذيها. أول معصوم، المعصوم المراد بالمعصوم المسلم أو الكافر، من المسلم أو الجن أو المعاصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال الله: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري.
قال
ابن
عمر
بن الزبير
هو
أحق بها،
وهو قال
Thank you.
على أن من أسلم أمر وعمرها فهي له أي نوع من التعليم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤدب الإسلام فليرجع به إلى
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ
الله عليه وسلم شكل على من الأرض الذي ليس الله أولا يجب أن يكون لأنها أخذ وكذلك الأرض الذي يبدأ فأخذ ثلاثة مراتب يبقى مراتب الله عليه وسلم
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مغتنى وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول.
وقتاً عن كانت الرواية الثالثة ناخذ في الله عليه وسلم هذا
أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري.
لا حمى إلا لله ولرسوله، لا Thank you.
منع قائد الأرض لأجل يجيب القدر وصالح المسلمين. قال ويسر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمر فإذا رأى المصلح في حماية المرعى لأجل دوام الاستدلال فله ذلك أن هذا لمصلحة المسلمين هذا لمصلحة المسلمين فنفقه عاقل فيجوز ولي الأمر على خلاف ذلك إذا كنت على العلماء نقول لا أنا خاف من الله إلى الله والرسول إليه أنا خاف وهذا هو الإنسان خاف العلماء فهو الإنسان وقال لا ولي الأمر إذا رأى المصلحة أنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولي أمر الرسول ولي أمر للمسلمين فمثله كل من قال خالق في ولاية مختار فهو أن يحجي إلى قاعدة في جهة محشدة لأن يواصل البلاد ويبدأ الصدقات كان المصلحة في هذا الطريق إلى المسلمين قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قيل هو مكان قليل من المدينة أما النقيل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضار ولا ضرار رواه احمد وابن ماجه وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطا المرسل.
هذا الحديث
مشهور على
الحديث
المرسل
وهو كالقاعده لا ضار ولا ضرار وان كان في سنه مقال الى انه في اختلاف قرى نفسه او ضار ولا ضرار يقول لك هل يرتفع الى درجه الحسن هل يرتفع قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر هذا نفي معناه نفي ان لا تضر احدا ضرر من يعطى ولا يستعد
لا نحصل الضرر من الطرفين، الواحد يضر الآخر، فلا ضرر هذا إذا كان الضرر من طرف واحد، ولا غرار إذا كان الضرر مشترك. لا يجوز للناس أن يضر بعضهم بعضا، هذا الغرار وهو الضرر المتبادل، فهو ممنوع. إذا الضرر ممنوع سواء كان من طرف أو من طرفين فيما بينهما، لا ضرر ولا ضرار. وساقه المصنف بعد لا قيمة إلا لله أن نقدم إذا كان فيه ضرر على المال فهو ممنوع، الكلى إذا كان فيه تعد وتحجر فهو من الضرر والضرار فهو ممنوع. فهذا الحديث يؤيد الحديث الذي قبله، لأنه لا يجوز السمة إلا لولي الأمر من أجل مصلحة العامة، مصلحة الغالب، وما عداه فإنه يكون ضررا وضرارا فلا يجوز.
وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاق حائطا على أرض فهي له. رواه ابو داود وصححه ابن الجارود.
هذا تفصيل للحياة، لأنه سبق من عمر أرضا ميتة فهو له، وسبق من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الحديث فيه نوع من هذا الإحياء أو هذا التعميم، وهو بناء الدفاع عليه. فمن حوط أرضا رواسا لحائط يمنع الدخول فيها فإنه يكون قد بلغ بذلك وأحياها، يكون بلغها بذلك وأحياها، سواء كان البناء من زنزين أو من سنين أو من ما جرت العادة ببناء في كل مكان، لأن الأمثلة تختلف في مواد البناء. فمن أقام حائطا على أرض مواد يمنع من الدخول فيها صارت ملكا له، لأنه سبق إلى ما لم يسبق في مسلم وأحاطها فتكون له. هذا نوع مما يحصل به الأمثلة. أما إقامة الحج أو الجدار الفقير فهذا لا يكون له به الأرض، لكن يكون صاحبه أحق به. هذا ما يسمى بالتحجر، أن يقيم حولها حج أو عظم يترسم أو تجارة يصيبها التجارة أو جدار الفقير، هذا لا يجوز التملك، وإنما يريد أن صاحبه أخر بهذه الأرض من غيره.
ولا يملكها بذلك حتى يحيطها بجدار المنيه. فالحارس المنيه يريد الملكيه والحارس القصير والحس يريد الاستفاقه. نعم.
وعن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
وهذا الحديث أيضا فيه نوع من أنواع أشياء الموت، وهو أن يحفر فيها بئرا ويصل إلى الماء، فإذا وصل إلى الماء ملك البئر. ثم إن كانت هذه التراب للشرب فقط تقي مواشيه، فإنه يملك البئر ويملك حولها حريمها يعني مرافقها من جميع الجهات 40 ذراع عطنا لجواب. عطنا العطن هو مكان اجتماع الإبل أو الغنم تعطل فيه حول الماء، فهذا يكون له البئر وله حريمها وهو ما حولها. هذا ما يسمى بالأرض الموارد المائية. فما دام مقيما عندها فإنه أحق، وإذا ارتحل وهي في الأرض الموارد فإنها تكون لمن يعني لا تكون لأحد خاص، وإنما تكون للناس يشربون منها، وإذا جاء الروح صار أخص بها، وإذا راح صارت مشتركة. هذا إذا كانت موجودة للشرطة كما تحفر البوادي الآبار في البراري لفصل المواشي. سواء حفرها ابتداء وما تسمى بالبديل او كانت موجوده من قبل الا انها اندفنت، فجاء هو وحفر ما فيها من تراب واستخرج ماءها، هذه تسمى بالعاديه، البئر العاديه يعني القديمه بالنسبه الى عاد يعني القديمه، وليس المراد عاد القديمه الخاصه، لا المراد عاد القديمه أي العادية القديمة التي انطمرت، فجاء أحد فحفرها واستخرج ماءها وأصلحها. وفرقوا بين حليب البئر البديل والعادية، قالوا البديل حليبها 25 ذراع من جميع الجوارح، وأما العادية القديمة فحليبها 50 ذراع من جميع الجوارب عطلا للمواد التي تلد عليها. هذا اذا كانت الجيل التي حررها للشرطه لتقي المواد او لتقي الناس شراب الناس. اما اذا كانت الجيل للزراعه، اذا حرر بئرا للزراعه فان له كل ما يحتاج اليه حول امن الارض المواد، كل ما يحتاج إليه حولها من الأرض المواد فإنه يملكه. فهذا يختلف باختلاف الأسنان، فإن كان الناس يحتاجون للزراعة من أرض يسيرة لأن قدرتهم محدودة، أما الآن صارت القدرة أكثر فيحتاجون إلى أرض أكثر، يخفون من الأرض أو يغفلون من الأرض بقدر حاجته ويكون مدخا له، وما زاد عن ذلك يبقى للناس مشتركا. هذا إذا كانت البئر للزراعة. أما لو حرر بئرا ولم يصل إلى مالها فهذه الناس تريدون أنه لم يصل إلى المال تركها أو غيره سواء.
وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان
عن قمان بن وائل بن حزم ووائل بن حزم رضي الله عنه صحابي جليل من اهل حضرموت وللملوك في اليمن اسلم وحسن الاسلام واقامه النبي صلى الله عليه وسلم واقطعه ارضا في حضرموت البلاد حضرموت وهو للملوك اقطعه ارضا هذا نوع ثالث مما يمكن من احياء المواد وهو الاقطاع فاذا اقطع ولي الامر من الارض المواد فهذا الاقطاع ماضي مجازي لكن لا يملك بالاقطاع وانما يفيده الاختصاص فيقول اخذت من غيره فان عبرها بجهاز او بحبل ذهن او ارض او ذراعه خلفها واما ان بقيت القطاع فقط بقول جهلا يحدث فيها تعميد فانه لا يملك فاذا لم يفيها يدعى الظلم ورقيه الهيئه ينزعها ولي الامر واعتماد فالاقطاع انما يفيد الاستقرار فقط فان احياها صارت له وان لم يفيها فانها تؤخذ منه وتعطى اليه اما المسلم هذا ما يفيده اقطاع ولي الامر يفيد اختصاصا ولا يفيد تملكا
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بشوطه فقال أعطوه حيث بلغ الشوط رواه أبو داود وفيه ضعف
هذا الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل المشهور وأحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس عاما صحابي وقرثانيا المشهورين اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم صبر غرسه في ظل الحال والاشهر انه بفتح الحر حر غرسه والمراد بالحر او الصبر عدو بفتح عدو الفرس منتهى عدو الى وانتهى عدلها فأجرى الزبير رضي الله عنه الفرس حتى وقف يعني انتهى عدلها ثم رمى بقوسه رضي الله عنه يائسا على ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فدل على أن الدول الأمر أن يقطع الأرض المواد ولو كانت كبيرة ولو كانت كبيرة إلا أن الإقطاع كما سبق لا يفيد وإنما يفيد الاستقرار فإن عمرها صارت له وإن لم يعمرها لم تكن له فتنزع منه وتعطى لمن يعمره وهذا مثل حديث وائل الذي خاطب حديث الإيذان أن من جملة ما يحكم به أشياء الأرض الإقطاع لكنه أشياء خاطئة يفيد الاختصاص فقط
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار رواه أحمد وأبو داود وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات
هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن جهالة الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم وإنما الجهالة تضر في غيرهم علم لا ترى أصحابه أما الصحابة فمعروف الحال هذا كله عمر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث الماء والخلف والنار. هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أنه يشهد له أحاديث في الماء جاء أحاديث في الحائض في الخلف أيضا وكذلك النار. فالناس شركاء في الماء الذي يقود الفلوات المال الذي يقود الفلوات في الأودية أو في الغجران والخبارج أو مجمعات السيول أو يقود الأنهار هذا لا يدل لأحد أن يسيطر عليه وأن يمنع الناس لأن الناس شركاء بل يأخذ حاجته ويترك الباب يمنع أما يقول لك لا يجي لا يبيع الدواب أو أنا أبيع أنا أبيع على الناس يقول لا الإحرام لأن هذا ليس مسلما خلق الله للناس جميعا وأنت لم تعمل به شيء فلا يجوز لك أن تتحجر قبل أن هذا الماء. أما الماء الذي يكون في حوزة الإنسان في الماء الذي يكون في حوزة الإنسان في قربة أو في سامسية أو سيارة وائل أو في بركة التي جمع فيها الماء هذا ملك له لأنه حالة وله أن يبيع ويجب إلى أحد أن يأخذ منه إلا بإذنه فله ملك إنما ذلك الذي لم يحوزه وإنما هو في الأرض هذا لا يملكه أحد هذا مشترك بين الناس ولا يجوز لأحدنا أن يسيطر عليه لمنع الناس من الحوز وسقي الجوار هذا المعنى للخلق المراد به الذي ينبت في المواد العرش سواء كان رطبا او لا فلا يجوز لاحد ان يمنع الناس من العرش كما سبق انه لا حين الا لله ولرسوله فلا احد يحمي العرش النار على الارض كذلك الحطب الذي يوقف منه النار لا يجوز لاحد يسيطر عليه ما دام انه في مواد لا يجوز لانه لم يشرع ولا يحتسب من خلق الله في عباده لا يجوز لاحد ليمسك سلطته عليه ويمنع ذلك سواء كان رطبا او لم اما ما حازه من العرس او من الحطب جمع فهو اذا حازه وجمع فهو يجوز لمنع ذلك منه ويجوز لغيره ويختار أما العرس اللي على وصول الباب على الأرض فلا أحد يسيطر عليه إلا من سبق من حين ولي الأمر في جواب المسلمين هذا الكلام النار أيضا الناس شركاء قائمهم النار التي تدورون أنتم رجال مشركة ربها أم نحن المشركون نحن جعلناها فجرة ومتاعا للمؤمنين فجرها لم تبدل بها في هذا المسجد ومتاعا ينتفع بها الناس للوقوع يعني المتاخرين يطبقون عليها ويصطلون بها ويستسلمون بها فهي مشتركه واختلفوا في تفسير النار الى المراد الجمر الجدوى لا يجوز لاحد يبيع الجمر اذا اخوانك يبي جمر أيضا يقول لا ما نعرف إلا تبيع عليك الجمر لا الحرام هذه نار خلقها الله جل وعلا وهي مشتركة فكثر غياب النار ويقترب منها مجانا وقيل المراد الاستضاءة في ضوء النار يؤكد نفسه عليها ويدرى على ضوء النار، لا تقلق، هذا ضوء نار، وهذا ضوء سراج أو كهرباء، لا ما تقلق عليها. فهو في أرض نوم الشارع في مكان ولم تجلوه تمنع الناس من الاستفادة، يقول لا ما تبعدون هذا الضرور أو تستغيثون إلا بالأجرة، كل هذا حرام عليه. وقيل المراد بإنهار الحق مادة النار، وقيل المعنى كل المعاني مراد لا الحطب ولا الإضاءة ولا أول الجمر الناس مراد هذه لو شبيت نار في برد في مواد ألا فلا خليها يجوز للناس لو يجوز يأخذون منها، يجوز للناس أنهم يستضيئون بنورهم. الحطب لا يجوز أن تمنع الناس يقول لا أنا أبا أوقد ناري منه ولا يجي له، هذا ما يجوز. الناس شركاء بهذه الثلاثة الماء والسنة والماء، إلا ما خازه الإنسان فإنه يكون مذنبا. وفي هذا رد على الشيوعية أن يقول أن الناس شركاء بكل شيء ولا أحد يمنع، يمنعون الملكية على الأرضية وما في الملك إلا بالدولة. هذا الحديث وأمثاله يرد عليه لأنه خصص الاشتراك في آية الأرض ودل على أن ما عداها أنه يملك من الدراهم ومن الأغشاء ومن سائر الأموال للبيع والشراء والهبة واليبس وغير ذلك. نعم. باب صلى الله عليه وسلم خصص الاشتراك في هذه المبادرة السلام دل على أن ما عداها أنه يملك للتملك ولا يجوز أن يحكي على أحد فيه. نعم.
باب الوقف.
الله
تعالى أعلم، فضيلة الشيخ، حديث لا ضرر ولا ضرار، قلتم إن فيه مقال كيف يكون فيه مقال وقد رواه الإمام أحمد وهو من المحدثين وابن ماجه، أرجو إيضاح ذلك.
وابن ماجه أصحاب السنة لم يلتزموا به أنهم يخطئون في مؤلفات من الأخطاء، لا تجدوا هذا في البخاري ومسلم وابن تيمية وابن حبان، لم يلتزموا أنهم يريدون فيها في مؤلفاتهم الحديث الصحيح والحسن والضعيف، أما الموضوع لا، ما يريدون الموضوع ويذكرون السنة يذكرون السنة من أول إلى آخر، يعني يعرف الناس هذا السنة ومن فيه من الرواة، يعرفون حكمه ويجدون سياسه للسنة، فيكون ضعيف ولو رواه الإمام، قد يكون ضعيف ولو رواه الإمام ولو رواه الإمام، لأن من عدا أصحاب الصحاح كان يلتزمون أن لا يخرجوا إلا الصحيح، بل يكتبون به في السنة
يكتبون به.
والعلماء يعرفون
السلف هذا الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح. فضيلة الشيخ، هل يجوز للقبائل حيازة الماء ومنع الناس منه إذا حلوا حوله؟
الماء الذي في مكانه لا يجوز له، أما الماء الذي أخذوه في أوانيهم وفي أوعيتهم فهذا ملك لهم، أما ما كان باقيا في مكان من الأرض فهذا ليس لهم، سواء في بير أو في غدير أو في هذا ليس لهم ملك.
فضيلة الشيخ، ما يسمى الآن المحمية الطبيعية بغرض حماية ما بها من حيوانات ونباتات أو للسياحة كمنتجعات، فهل تجوز حمايته لهذا الغرض؟ وكذلك المحميات البحرية.
هذا إذا أرى ولي الأمر مصلحة، إذا إذا رأى ولي الأمر مصلحة لذلك على قول أما القول الأول أنه لا حكم إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القول الثاني أن هذا يرجع إلى نظر ولي أمر المسلم، إذا كان له فيه مصلحة فلا بد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذا يولي الأمر
يعمل له فيه المصلحة
يولي
فيه. نعم. أما
ما
فيه ضرر على المسلمين
فلا
يجوز
يولي الأمر.
نعم. فضيلة الشيخ، حريم البئر 40 ذراعا، هل هي من كل جهة أو 10 من كل جهة فيكون المجموع 40؟
من كل جهة 40، من كل جهة ولا هو 40، 50. يعني أن خريبها إن كانت قديمة 50 ذراعا من كل جهة، وإن كانت جديدة 25 ذراعا من كل جهة من الموارد. أما لو كان حولها أملاك من الناس فلا لا يقول لها حريم من أملاك من الناس، لكن هذا إذا كانت في موارد. نعم.
فضيلة الشيخ، الإقطاع يفيد الاختصاص دون الملك إلا إذا أحياها، فما الفرق بين الاختصاص والملك في الأحكام؟
الملك يجوز للإنسان يبيعه ويهبه ويعطيه ويورث عنه إلى ذلك، أما الاختصاص فلا، لا يباع ولا يورث ولا يورث عنه إلى ذلك إلا إذا أحياه. نعم.
فضيلة الشيخ،
وأيضا الاختصاص يولي الأمر أنه يأخذ الإنسان إذا ما عمر إصلاحه، إذا لم يعمره صاحبه أو يزرعه فليولي الأمر إذا لم يعطيه من يعمره يستفيد من خلقه.
فضيلة الشيخ، هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟
لا يشترط هذا، قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مؤمن فهو أحق به، فلا يشترط إذن الإمام. لو جاء إنسان إلى عصر مواد ليس عليها تعلق لأحد وأحاطها بشرط أو حضر لها بئرا فإنه يملكها لذلك، أو أصبحها للزراعة أو أشرار إليها الماء فإنه يملكها بذلك. ولكن في الزمان الأخير لما حصل الشجار والنزاع بين القبائل وبين الناس، حصل التلاعب بين الناس، منع ولي الامر هذا من اجل وقت الناس، لان الناس تحدث لهم من الاحكام بقدر ما احدثوا، فلما اساء الناس الاستعمال وحصل التعدي وقد يحصل قتل بين القبائل يحصل ضرب، فولي الامر راى ان المصلحه انه لا احد يسيطر على ارض الا من اجل منع نفس العدوان والإجاع بين الناس حجم المصلحة، وهذا وجه صحيح، لأن منع الضرر رسول صلى الله عليه وسلم جمع ولا ضرر إذا كان في ترك الناس ضرر على الناس وإثارة للنزاع وإثارة للفتن فليولي الأمر من تدخل لما يراه المصلحة، وتحدث للناس أحكام لقدر ما يرجعه.
فضيلة الشيخ، لو أن شخصا أحاط أرضا بشرك فقط ولكنه لم يحييها بشيء، فهل يكون ذلك أحياء لها؟
لا، السلام على الحالة من يحمل الشرك أنا هو الحالة، هذا الشأن الوقت هذا مثل التحكم والإجابة، يكون صاحبه أخط في الأرض ويعطى مهلة
إن أحياها وإلا أفضل. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا حمى ولي الأمر مكانا معشبا لأجل دوابه هو؟
هذا لا يجوز إلا لدواب المسلمين، وقيل يجوز لدوابه هو، لكن هذا قول شيخ وقول أنا
به. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى كلمة حريم البئر بدائية وعادية؟
الحق والفرق في المكان الممنوع مثل التحريم والنهي، فيؤتى الحريم هو ما يمنع الناس من التعدي عليه بما حول البيت،
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يمنع الناس من ظل الشيطان ويبعدهم عنها ويقول هي لي؟
إذا كان عليه غرض من تواجد الناس تحت ظل الشيطان يستمعون إليه وإلى بيته ويصمتون عليه، أما إذا كان ما عليه غرض فلا يجوز له ذلك، لأن ظلنا من المرافق العامة إلا إذا ترتب على استعمال الضرر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، يستمعون إلى أسرارهم وإلى أنساهم، أو يستمعون للغيبة والنميمة، أو يستمعون للتفاهة وفعل المعاصي، له منع في ذلك يفعل الضرر.
فضيلة الشيخ، هناك أصحاب قرية اتفقوا على جعل جزء من القرية حمى فلا يقربها أحد منهم لمصلحة القرية، فهل هذا يجوز؟
هذا لي وزين الأمر، نعم.
فضيلة الشيخ، ورد أن أم إسماعيل كانت تبيع الماء من قبيلة جرهم، ما صحة ذلك؟ وهل يجوز بيع ماء زمزم؟
لا، ما ورد انها لما جاءوها وطلبوا ان ينزلوا عندها قالت على الحق وليس لكم من المال شيء، ليس لكم من المال شيء، لان هذا اجرار الله لاسماعيل وامه، فقال ليس لكم من المال شيء، لكن لم تمنعهم من الشرك، لكن منعكم من ان يشتركوا في ملكيه المال.
هل يجوز للرجل حفر بئر ماء ثم استخراج هذا الماء وبيعه على الناس وهو ما يسمى بالشيب؟
هذا حاجة إذا استخرج فقط حاجة يجوز، لكن ما يقول للناس تعالى وغلقوا من اللتر الثلج، لأنه ما دام في نفع اللتر فهو مشترك، لكن إذا استنبط بآلة خاصة وأنفق عليه فقبول وحاجة.
فضيلة الشيخ، هناك بيت وقف لله وقد خرب هذا البيت وبجواره مسجد، فهل يهدم ويجعل موقف لهذا المسجد؟
مسألة الأوقات يرجع فيها إلى المحل تحقق من وضع فتصلح فيها سلسلة، يرجع فيها إلى المسجد شرعيا، أمر فيها أمر حقيقة الواقع وتقرر
تراه مصدر. فضيلة الشيخ، إنسان صلى العصر وبعد الصلاة تذكر أنه لم يمسح رأسه وهذا أكيد وليس بشك، فماذا يفعل؟
إذا كان مسح رأسه يعيد الوضوء عند الصلاة، أما إذا كان مجرد شك بعد الصلاة فلا يفعل، إذا كان مجرد شك بعد الصلاة حتى بعد الوضوء إذا فرغ من الوضوء يشك هل مسح رأسه ولا، نقول لا يشك هذا ما وصل بعد العبادة، أما إذا كان يغفل أنه ما مسح رأسه يعيد الوضوء ويعيد
الصلاة. فضيلة الشيخ، هناك سوق لا يدخله أحد حتى يقص كرت بمبلغ، وهذا الكرت يستفيد منه حيث أن حامله يخفض له، وهذا الكرت له مدة ثم ينتهي، فما حكمه؟
لا، هذا حكمه، هذا من التلاعب الجبال يمه فلا يظهر جواز مثل هذا، لا يظهر جواز مثل هذا، والتخصير هذا يجب بضغط ما فيه من احتمال التخصير بالكرت خادعين من هذا الشخص ومن الجنة وما فيه منه ما يقال بالتنبيه
لمن هذا يسير معه يلعبون على الله، هذا من التغيير. نعم. فضيلة الشيخ، هل يضر الشك بعد انتهاء العبادة كمن شك في عدد الطواف بعد انتهاء العمرة بيوم أو يومين؟
هذه قاعدة، أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، لا يؤثر لا في الطواف ولا في غيره، لأن لو عملت بالشك بعد العبادة جاء الوسواس ولا قهر ولا تمكن الناس منه، كان الامور في شيء فقطعا بهذا اشهد ماذا لا يتمكن.
فضيلة الشيخ، ما حكم رد المار بين يدي المصلي؟ هل هو واجب أو مستحب؟
هذا من حق المصلي له رد المار، من حق المصلي أنه ما يتعهد يوم القيامة إلا إذا كان في الحرم، نفس الحرام أو في الجوامع المزدحمة، الضرر يقتضي أن يسمح له. أما إذا كان في مكان ليس فيه زحمة فلا يمنع المرء، ويحرم على الإنسان أن يغامر بين مصل وسترته أو بين مصل ودون هلف قدر من قدميه إذا لم يكن له ستر، حرام على المرء وللمصل أن يمنع، إلا إذا كان في المواسم المزدحمة والضيق والخمس مثل الحرمين في الجوامع الكبار فلا يمنع المرء لأجل الضرر.
فضيلة الشيخ،
والقاعدة الشرعية أنه إذا اشتد الأمر كل ما اشتد الأمر سهل، يعني فلا يجوز منع الناس قدوسهم من السفر من صلاة في الحرم مثل ما يفعل بعض الإخوان، هذا على غلط على غلط، ولو منعت واحد ما كان منع الشرع 20 من دخيل ذلك خلهم يمروا في هذا.
فضيلة الشيخ، قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهل يدخل تحت هذه الآية من عنده عدة مصاحف في منزله ولا يقرأ إلا في واحد والباقي لا يقرأ فيه؟
هذا ما يقرأ الهجر أنواع، هجر التلاوة ما يقرأ القرآن هذا هجر، وكان لا يقرأ القرآن إلا من المصحف ولا من أنظار القرآن والكتاب القرآن، والنوع الثاني هجر العمل، يقرأ القرآن ولكنه ما يعمل به، هذا أشد والعياذ بالله، هذا الهجر هجر العمل بالقرآن ولا قرأه، وهذا أشد من النوع الأول. والنوع الثالث هجر المعاني، يقرأ القرآن مجرد قرآن ولا يتدبر المعاني ولا يقرأ تفسير الآية إذا راجع له معناها، مجرد قراءة الحروف أنا هجر للمعنى، فالهجر قد يكون هجر للتلاوة، قد يكون هجرا لمعنى القرآن ولا يتعرف عليه، قد يكون هجر للعمل بالقرآن وهذا هجر. نعم.
فضيلة الشيخ، جاء في الحديث جواز الكذب على الزوجة، فهل يجوز الحلف بالله للزوجة كاذبا عليها؟
كاذبا على الزوجة ما هو مطلق للمصلحة، إذا كان لذلك مصلحة لحسن العشرة بينهما، أما أن يكذب عليها أو يأكل مالها أو يغرب بها ويخدعها فلا يجوز، لكن إذا كان من أجل بقاء العشرة بينهما وإصلاح العشرة فهذا جائز بقدره فقط.
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه؟ ما صحة حديث نأكل بهذه وندفع بهذه، يعني الأكل باليمنى والشرب باليسرى؟
هذا هو الله سبحانه، لكن الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكل باليمين والنهي عن الاكل بالشمال، لان الشيطان لا ياكل بشماله فلا نتشبه به، ولان اليد اليسرى لازاله الاذى، واما اليد اليمنى فهي من شان التكريم والتسميم. نعم.
فضيلة الشيخ، عندي زكاة أريد أن أدفعها لعائلة من الأقارب توفي أبوهم وخلف مجموعة من اليتامى وأمهم الأرملة، فهل لا بد أن أدفع لهم الزكاة نقدا أم يجوز لي أن أشتري بها شيئا عينيا، لأنهم قد لا يحسنون التصرف في الزكاة لو كان نقدا؟
الزكاة في الوكيل الذي لا بد له من وكيل، حتى إذا كان في وكيل يمنعه ويسرها في مصالحه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب دخل على أناس يشربون الخمر فجأة فقالوا نحن ارتكبنا خطأ وأنت ارتكبت ثلاثة أخطاء؟
هذا يرى أو حديث ما كان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يرى أن عمر خطأ منه هذا والله أعلم، لكن هو حديث.
فضيلة الشيخ، بعض النساء يكون لهن عربات تضع فيها طفلها وتدفعه إذا سارت في الطريق، فهل هذا من التشبه؟
لا، أنا حبل للطريق تحمل طفلها إن شاء على كتفها وإن شاء على عربات مثل ممنوع، وهذا من الأشياء المشتركة، ما هو خاص بالكفار، هذا من الأشياء المشتركة. أجلت السيارات من العربة الخاصة للكفار، مثل العربيات التي خصها لم تعمل هذه الخاصة للكفار، هذا التشبه، هذه الشرف مصالح البشر. نعم، المصالح مشتركة. نعم.
فضيلة الشيخ، لو أن شخصا أقطع أرضا أو سبق إليها فهو أحق بها، لكن هل يجوز له بيعها أم لا؟
سمعتم الجواب، الله يملك بيعها إلا بالإصلاح، إذا بناها أو خطر فيها البيت أو زرعها ملك، أما مجرد الإقطاع أو مجرد التحدث فهذا لا يملكها به. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو ضابط التكفير المعين؟ وهل الطائف على القبور والأضرحة يكفر بعينه علما بأنهم نشأوا في مجتمع يجيز ذلك؟
من قال الكفر أو عمل بالكفر أو الشرك فإنه ويعد مشرك، والجاهل هو الذي لم يسمع بشيء، نشأ في بلاد لم يصل إليها شيء، ولم يسمع القرآن ولم يسمع الأحاديث ولم يسمع كلام أهل العلم، منقطع عن العالم، هذا هو الذي يعرض للجهل. أما الإنسان يعيش في بلاد المسلمين يسمع القرآن يسمع الأحاديث ويسمع كلام العلماء فهذا لا يعرض للجهل.
فضيلة الشيخ، إذا كنت خلف إمام في صلاة سرية وقبل ركوعه شككت هل قرأت الفاتحة أم لا، فترددت حتى ركع الإمام، فماذا يلزمني؟
ما يلزم شيء، وقراءة الإمام للفاتحة تكفي عنه وعن المأمومين والحمد لله، لكن إذا قرأها المأموم هذا أفضل وأكمل، وإذا لم يقرأها تكفي قراءة الإمام، هذا هو الصحيح الذي لا يسع الناس خير. جاء أبو بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم بالركوع فركع معه واعتزل الركعة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام بالركعة وهو لم يقرأ الفاتحة.
فضيلة الشيخ، سائق سيارة أجرة عندما وصل إلى الميقات نوى العمرة، وعند وصوله إلى أمن الطرق رفضوا دخوله بالسيارة إلا لغير المحرم، وبعد طول الكلام خلع الإزار والرداء وأوصل الركاب ولم يأتي بالعمرة، وكأن شيئا لم يكن لجهله، والسؤال ماذا يترتب عليه الآن؟
هذا يمكن يعد من المصطلح لا منعه فقد احسن يتخلى بسبب الاحصاء، لكن عليه يدفع شيء فيحسنكم على السيطره من الهديه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من السكون عام الحديبيه من العمر اذا نحر هديه الحديبية وحل الإحرام على الإحرام، هذا يعتبر مصر. وإذا عاد ملابس الإحرام عليه وقدر فيه وأتى بالعمرة فهو أحسن، إذا وصل عدى المكان المنع وعاد ملابس الإحرام ودخل وأدى العمرة هذا أحسن وأبرز منه. نعم. إذا سئلت بكلية الأذى يهدي بكلية الأذى يخير فيها بين إطعام ستة مساكين أو ذات كان أو قيام ثلاثة أيام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما شرح الحديث الذي معناه إذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب؟
نعم، هذا صحيح من غرف الآية، هذا قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الأهل الذين اعتدوا في السبت ونصحهم علماؤهم وفريق من العلماء فتشوا فقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم فلما جاء العذاب لم يجدوا الا من انكر المنكر انجينا الذين يدعون عن الشر فدل على ان من لا ينكر المنكر ولو بقلبه انه يدخل في العذاب.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز ان نقول على شخص كافر إنه ملعون؟
هذا محل خلاف، المعين محل خلاف، لعن المعين محل خلاف، لأن خلاف الإيمان يلقم قد يسلم قد يسوق، وإنما يلعن على العموم، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، على العموم، على محل إجماع. أما لعن المعين هذا محل خلاف، والأحسن للمسلم أنه ما يعود الإنسان باللعن. يعود الإنسان باللعن، ليس المسلم للطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البليد. نعم.
فضيلة، حكم صلاة المرأة في البنطلون؟ فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المرأة في البنطلون إذا وضعت عليه الجلال؟
لا يجب المرأة تلبس البنطلون لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن البنطلون يبين أعضاءها ومفاصلها، وليس هو من لباس النساء المسلمين في هذه البلاد. هذا الذي تذكر هذا الذي ثوب شهرة ثوب فتنة، لا يجب لها ذلك. لكن الصلاة صحيحة لأن عورتها مستورة، صلاتها صحيحة لكن مع الرجل لا تنعى لبس البنطلون.
فضيلة الشيخ، أحاديث أبي بكر يشكك بها بعض الكتاب لأنه لم يتب من قذف المغيرة، فما الرد على هذه
المقولة؟ الذي يشكك بها بعض الكتاب ما شكك بها العلماء، العلماء ما شكك به، وإنما شكك بها بعض الكتاب والكتاب اكثرهم جهلا لا يعرف به. نعم.
فضيلة الشيخ، هل مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم يقطع الصلاة؟
لا، الحرم ضرورة ما يقطع الصلاة، يقول إن لا أمان هذا لا ضرورة، قد التحام وقت الشدة أنت مكتبون الناس، وكل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، وما جعل عليك الدين من حرج. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو بيان الحكم في هذه المعاملة، وهي أن بعض المحلات التجارية تخفض سعر السلعة إذا أحضرت 10 غلافات من بضاعة معينة مثلا، مع العلم أن هذا المحل لا يبيع هذه السلعة.
لا
نستطيع
للبيع والاشتراء، ومن الأغراء بيع السلع لأنها أضافت للغلافات فدليل على أن الاستهلاك وأن سلاعهم ماشي وفقه لا لمن سلاعهم من العدل. نعم.
فضيلة الشيخ،
فالإنسان لا يدخل هذا المكان، لا يدخل في هذا العدل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم 8 قبل الخروج إلى منى؟
المتمتع له
طواف بعد طواف العمرة والسعي؟
لا، المتمتع يحرم بالحج يوم الطاولة من منزل أو يذهب إلى منزل ولا يطوف، ولا يرى في الشيء لأن هذا الشيء لم يعمله.